إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب أبواب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا بأن تعلم أحكام وصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه تعلمها فرض عين، لأن الصلاة فرض عين، فإذا كانت الصلاة مفروضة على العبد فوجب على العبد أن يتعلم أحكامها. وفي هذا الزمان الذي نعيش فيه، حتى في الصلاة التي هي أهم شيء بعد الشهادتين، والتي رفع رب العالمين نبيه عليه الصلاة والسلام إليه كي يفرضه عليه، يفرض الصلوات عليه، هذه في هذه الأزمنة التي نعيش فيها قد ضاعت أحكامها، فتجد الناس يصلون في المساجد سواء كان عامي أو غير عامي، ملتحي أو غير ملتحي، تجد منهم وقوع بدع في الصلاة وترك واجبات في الصلاة. فهذه المسائل وجب بيانها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك أناس يزادون عن حوضه عليه الصلاة والسلام، فلما قال أي رب أمتي، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فقال سحقا لمن بدل وغير. فالتبديل والتغيير إنما يكون في أيما شيء بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من خالف إنما يكون مغيرا مبدلا. فنسأل الله عز وجل أن نرجع إليه غير مبدلين ولا مغيرين. وقد ذكرت في خطبة ما الفارق بين التبديل وما الفارق بين التغيير. ذكرنا في المحاضرة الماضية في مسألة وضع اليمنى على اليسرى، وما حكمها، ومتى تكون، وأين توضع، وقبل الركوع وبعد الركوع متى توضع أيضا وأين توضع. وذكرنا ملخصا بأن وضع اليمنى على اليسرى هذا حكمه واجب، واجب، ووضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أيضا هذا حكمه واجب، واضح. ويكون الوضع على الصدر، وذكرنا من قال بهذه الأقوال والأدلة على ذلك، وفصلناه تفصيلا في هذه المسألة. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال باب ما يقول العبد بعد التكبير. بعد التكبير، قول الإمام البخاري ما يقول العبد بعد التكبير، هذا على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر، قال الله أكبر. وهذا في حديث تعليم الصلاة، حديث رفاعة بن رافع حينما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام
إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة ثم قل الله أكبر الله أكبر. فهذه هذا نص في القول بالله أكبر خلافا لما ذهب إليه الأحناف حينما قالوا بأنه يجوز التكبير أو الدخول في الصلاة بأي اسم من أسماء الله، وخلافا لما ذهب الشافعي أنه يجوز أن يدخل العبد فيقول الله الكبير أو الله الأكبر. واضح. وهذه من عجائب ابن حزم أنه قال يجوز أن يقول الله الأكبر أو الله الكبير. فيقال لعل الشافعي ولعل أبو محمد بن حزم ما وقف على كلمة نص الله أكبر والسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ والصحيح في هذه المسألة الذي عليه إجماع الصحابة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله عليه، ولا أعلم عالما اليوم من أهل السنة يقول بخلاف ذلك. فالصحيح أن يقال الله أكبر، وكل من قال بغير كلمة الله أكبر فما تصح صلاته أصلا إذ أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة واضح. لذلك الإمام البخاري قال ما يقول بعد التكبير قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أولا، لماذا ذكر هذه المسألة هذا الحديث؟ يعني نسأل الله أن يبارك اليوم في الوقت كي ننتهي من أبحاثه. خلاص انتهي، مش هنفتح حاجة ثانية. اقفلوا بقى صحيح البخاري. خلاص عليكم. لماذا أنس رضي الله عنه جعل أبو بكر وعمر فقط؟ مفهوم؟ مع أنه هناك عثمان هناك علي. لأن أبا بكر وعمر إذا فعل شيء وثبت عليه، واضح، كان معظما عندهم. حتى قال الإمام أحمد إذا اتفق أبو بكر وعمر على أمر ما فاشدد يدك عليه فإنه إجماع. يجعل أبو بكر وعمر لو قالوا حاجة يجعل هذا إيه؟ يجعل هذا إجماع، كما نقله أبو يعلى القاضي أبو يعلى صاحب الإمام أحمد في كتابه العظيم في أصول الفقه، كتاب العدة في باب الإجماع. واضح. يبقى هنا مسألة غامضة، لماذا ذكر أبو بكر وعمر فقط؟ ليبين لك إيه؟ عظم الأمر وما الذي كان عليه أبو بكر وعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. واضح. هذا أولا. الأمر الثاني، يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين فهنا مسألة يعلم من ذلك أن حكم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعلها، ولا أبو بكر ولا عمر. يبقى هذا بحث في البسملة. حكم بسم الله الرحمن الرحيم جهرا داخل الصلاة بدعة. واعلم أن البدعة قد لا تخرج عن أمرين إما أن تكون بدعة مكفرة، وإما أن تكون بدعة مفسقة. فالبدعة إما أن تكون مكفرة كالقول بخلق القرآن مثلا، واضح، وما دون ذلك إذا قيل هذه بدعة اعلم أنها كبيرة فالبدعة حكمها وإن كانت ليست بكفر أكبر إنما هي كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية. ويكفيك في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا لمن بدل وغير، فمن قرأ البسملة جهرا فإنما بدل وغير. الأدلة على ذلك بأن بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بها في الصلاة داخل الصلاة بدعة. أولا، هذا النص كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. اثنين، النص الثاني حديث عائشة عند أبي داود وفي صحيح الإمام مسلم وله أصل عند الإمام البخاري وعند الإمام أحمد في مسند عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يبقى أنس واضح وعائشة رضي الله عنه إنما يذكرون افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، هذا الثاني. وأريد أن أرتب لك الأبحاث يعني حتى تستطيع أن تكتبها وممكن تعملها حتى بحث كده مكتوب واضح، ممكن تعطيه للأئمة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، أكد أنس أيضا، أكد أنس، أنس له أكثر من رواية في المسألة، أكد أنس في صحيح الإمام مسلم وهذا أيضا من طريق قتادة عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون بها، وما كانوا يجهرون بها. هذا وجه الاستدلال من هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر الخلفاء إنما كانوا يفتتحون ويجهرون بالحمد لله رب العالمين. إشكال، إن قال قائل ما كانوا يجهرون لعلهم كانوا يسرون، أقول لك ولعلهم ما كانوا يسرون، لأنهم لو كانوا يسرون لنقل إلينا، لو كانوا يسرون لنقل إلينا، ولو كانوا يسرون لنقله أنس أو عائشة أو أحد من الصحابة، فعلم أن كلمة يسرون هذه الكلمة دعوة ليس عليها ثمة دليل. أربعة، عند الإمام النسائي من حديث شعبة عن قتادة من طريق منصور بن المعتمر عن قتادة عن شعبة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة ما كانوا يذكرون دي تنفي مسألة لا جهر ولا إسرار. قال شعبة: قلت لقتادة أأنت سألت أنس عن ذلك؟ قال: نعم. معنى ذلك أن قتادة سأل أنس عن حكم البسملة، لذلك أنا ذكرت لك الإسناد مفهوم. فقال شعبة لقتادة: سألت أنس عن ذلك؟ دي عند النسائي. قال: نعم سألته عن ذلك. إذن قتادة بيسأل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، واضح. فعلم بذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر ما كانوا يجهرون وما كانوا يسرون ولا يذكرونها. فهذا الدليل الرابع واضح على بدعية بسم الله الرحمن الرحيم داخل الصلاة. الدليل الخامس على بدعية بسم الله الرحمن الرحيم جهرا داخل الصلاة، وهو عند البيهقي والدارقطني وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن المغفل أن ابنه قال: لم يكن أحد أبغض للحدث مثل أبي. فيش حد بيكره البدعة دي زي أبويا، اللي هو مين بقى؟ عبد الله بن المغفل الصحابي، واضح. فابنه بيقول لم يكن أحد لم أرى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبغض للحدث من أبي، كلهم يبغضون البدعة، واضح؟ فقال لم أجد أحد أبغض للحدث من أبي. فسمعني يوما أقرأ في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، خلاص كده. فقال يا بني إياك والحدث، يا بني إياك، إياك والحدث، حدث يعني البدعة، البدعة. قال يا بني إياك والحدث. طيب بعد كده بيذكر له الدليل بقى، فإني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز ده تاخد بالك من الحديث ده، الحديث ده أصل في أصول البدعة، كيف تعرف البدعة، ومن صحابه. قال إني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما كانوا يذكرونها. خد بالك بقى وجه الاستدلال، إن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه بنفس الاستدلال الذي استدل به أنس، بيقول أنا صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر إلى آخره، وما كانوا يذكرونها. طيب ما كانوا يذكرونها ولم يقل النبي إنها بدعة، فوجه الاستدلال أن الصحابة عندهم ترك النبي للشيء، ترك النبي للشيء واضح، وهذا الشيء من الدين ولم يفعله مع عدم المانع وقيام المقتضي، مفيش مانع واضح، وقيام المقتضي اللي هو سبب التعليم والبلاغ، لكن لم يبلغ ولم يبينه، فعلم من ذلك أنه ليس من الدين. يبقى فهمت هذا كلمة عبد الله بن وفل إيه؟ إياك والحدث، يبقى جعلها بدعة. فالصحابي خد بالك ده أعز علم، أعز علم إنك تفهم أصول العلوم من الصحابة. إياك والحدث خد البدعة منين؟ مش إحنا عندنا المصدر الثالث، فهم الصحابة صح كده؟ والذين اتبعوه. الصحابي خد البدعة منين؟ حكم عليها البدعة منين؟ من الترك، خدها من الترك. فاستدل الصحابي أن ترك النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على أن اللي يعمل دي بدعة، بدعة. خد منها حاجة تانية، أنه لم يبدع ابنه وإنما قال له إياك والحدث، لأنه ما كان يعرف. واضح الكلام كده؟ يبقى وجه الاستدلال هنا أن فهم الصحابة رضي الله عنه لترك النبي للشيء واضح، مع قيام المقتضي وعدم المانع، إن الشيء ده لو عملته تبقى حدث وبدعة، حدث وبدعة. كلام ما يخرش المية صح كده؟ فقال يا بني إياك والحدث. سادسا، من هنا تفهم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية القاعدة التي ذكرها في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال فإن الترك يقوم مقام النهي. سلام، عارف يعني ايه؟ لو ترك النبي شيء، لو ترك شيء ولم يفعله خلاص كده كأنه ينهاك عن فعله، صح كده؟ إذا ترك شيء ولم يفعله كأنه يقول لك لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فالترك يقوم مقام النهي، يقوم مقام النهي. ما هو قال له يا بني إياك، وحاشا لله أن الصحابي يتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فيحرم ما لم يحرم. فقال يا بني إياك والحدث، فالترك يقوم مقام الترك يقوم مقام النهي. واضح الكلام كده؟ إذن هذا الأمر السادس على أن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم هذا إيه؟ هذه بدعة داخل الصلاة، هذه بدعة. سابعا سفيان الثوري، سفيان الثوري حينما كان يكتب عقيدته لشعيب بن حرب تلميذه، فقال يا شعيب، كلما يبين له أصل من أصول المنهج والمعتقد يقول له إيه، ويا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تعمل بكذا. وبعد ما يقول له يعني مثلا يقول له إيه، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين، لأن داخله في الشيعة خلاص كده. بعد كده يقول له إيه، طب خلاص هنمسح الخفين، يقول له ولا ينفعك ما كتبت حتى ترى كذا، حتى ترى بعدم الخروج على الأئمة وإن جاروا، ولا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف الأئمة وإن جاروا، ولا ينفعك ما كتبت حتى ترى الجهاد مع الأئمة وإن جاروا. صح كده؟ بيقول له إيه، ولا ينفعك ما كتبت حتى ترى، ها، حتى ترى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بدعة. دعا كده سفيان، كده سفيان الثوري بيقول لا ينفعك ما كتبت حتى ايه، حتى ترى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم بدعة. ليه؟ لان الذين كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم اول من جهر بها، خد بقى من شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، ممكن تعملها الدليل الثامن. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية: حتى جعل بعضهم في المعتقد عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة. بعضهم ده بقى مين؟ اللي هو سفيان، اللي هو سفيان، بس هو ما ذكرش اسمه، لأن أول من فعل ذلك في الكوفة هم الشيعة. أول من فعلها في الكوفة مين؟ الشيعة. عشان كده كان بيقول له إيه؟ ولا ينفعك ما كذبت. أول من فعلهم هم الشيعة. خلاص كده؟ تسعة. قال الإمام الدارقطني في العلل، قال: ولا يصح حديث قط في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ولا يصح حديث قط في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. واضح كده؟ إذن هنا ثبت بهذه الأدلة بأنه لا يجوز الجهر بالبسملة في الصلاة، وإلا لكانت بدعة، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن عمر قال كما عند أبي داود وله أصل في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد، قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، ومن ترك السنة فقد كفر. الكفر هنا، الكفر هنا، طوائف من أهل العلم قالوا إما أن يريد الكفر الأكبر بترك العمل بالكلي، أي من ترك العمل بالكلي، وإما يريد بأنه الإحداث في الدين كفر، إحداث في الدين كفر، فهذا ينزل منزل قول النبي عليه الصلاة والسلام: النياحة كفر، النياحة على الميت كفر، وهذا ليس كفر أكبر، وإنما هو كفر دون كفر. فعلم من عبد الله بن عمر أن عنده البدعة والإحداث في الدين إيه؟ كفر دون كفر. ومن ضوابط الكبيرة أن يقال عليه كفر دون كفر، لأنه دون الكفر الأكبر، دون الكفر الأكبر. يبقى هذا عاشرا، عاشرا. طيب، من قال بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إما أنه احتج خلاصة حجته، إما أن يحتج بأحاديث صحيحة ليست صريحة، وإما أن يحتج بأحاديث صريحة ليست صحيحة. يبقى هذه ملخص ما يحتج. إما أن يحتج بأحاديث صحيحة ليست صريحة، كمثل ما يحتج بالحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما إذ قام متبسما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك، شانئك يعني مبغضك المبتدع المغير في سنتك المبدل في سنتك، هو الأبتر أي هو المقطوع، مقطوع الحجة، مقطوع في الدنيا، مقطوع في الآخرة، ليس له صلة بك ولا بأصحابك، كل هذه التفسيرات. فقالوا: وجه الدلالة. معايا شيخ أحمد؟ معايا؟ خليك ركز معايا، سرحش. قال: وجه الدلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ الجواب عن ذلك بأن هذا خارج محل النزاع. حدد موطن النزاع، فإن موطن النزاع هو حكم الجهر بالبسملة أو ذكر البسملة داخل الصلاة. واضح الكلام؟ وهذا الحديث الذي احتججت به أنت وإن كان في أعلى درجات الصحة، ولكن لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. صح الكلام؟ لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، فإنه أولا خارج محل النزاع، لأنه كان خارج الصلاة، وبحثنا فين؟ بحثنا داخل الصلاة. صح الكلام؟ 2، زي مثلا ايه؟ وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. فمن قال بعدم وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وقال بالإرسال، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيقوم حتى يرجع كل عظم إلى ما كان عليه. فقال: وقبل الصلاة أين كان اليمنى واليسرى؟ كانت في الإرسال. فيقال: البحث داخل الصلاة ليس خارج الصلاة. فقبل الركوع كانت اليمنى على اليسرى على الصدر، فلما قال حتى يرجع كل عظم إلى ما كان عليه، يبقى هذه حجة على أن اليمنى وعلى اليسرى بعد الرفع من الركوع، لأنها كانت قبل ذلك قبل الركوع، لأن البحث داخل الصلاة. إذن الحديث صحيح لكن ليس بصريح، مفهوم؟ لذلك قال عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد وأبي داود، قال: كنا نعرف، في رواية: كان أصحاب رسول الله يعرفون فصل السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، فصل السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. واضح الكلام؟ وده دليل للإمام مالك على أن البسملة ليست آية في فواتح السور، وإنما هي آية بالإجماع في سورة النملة. معايا؟ ليست آية في فواتح السور، السوى مفهوم. وإنما آية بالإجماع إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه في سورة النمل. قال كان أصحاب رسول الله يعرفون، وهذا يجينا بحث إن شاء الله، يعرفون فصل الصور بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الشاهد بأن الحديث ليس إيه؟ ليس فيه حجة، خلاص كده. وإن كان صحيح الإسناد، وإن كان صحيح الإسناد، ومن هنا تفهم لا تكن أعور عند الاستدلال، لا تكن أعور بعين واحدة، تنظر للإسناد ولا تنظر إلى المتن. فيجي الخصم يقول لك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، مفهوم؟ فأنت تنظر إلى الإسناد إنه صحيح الإمام البخاري، وتغفل بعينك الأخرى عن الاستدلال والاحتجاج. يبقى تفهم القاعدة بأنه لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. فهم الكلام كده كويس. قالوا بأن أنس كما عند الدارقطني سئل أنس عن بسم الله الرحمن الرحيم هل تقرأ أم لا، فقال يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء لا أذكره، لقد سألتني عن شيء لا أذكره. قال وجه الاستدلال بأن أنس إنما أنكر ما ذكرته كله، بأن أنس أنكر ما ذكرته كله. الجواب عن ذلك إسناد ومتن. أما الإسناد فإن الإسناد ضعيف جدا لا يثبت، مع الضعف الشذوذ، لأن الذي روى أحاديث ترك قول أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البسملة هم الثقات الحفاظ الضباط العدول شعبة، عشان كده أنا ذكرت لك الإسناد ما ذكرته لكش منظرة يعني، فهم كده؟ فالحفاظ الثقات الضباط العدول حفظوا وبلغوا ذلك، يبقى الإسناد هنا إيه؟ ما يثبت. لذلك شعبة فاكر لما قلت لك قال لي قتادة إيه؟ كويس كويس فاكرين، يقول له سألت أنس، قال نعم أنا سألت. واضح الكلام؟ أضف إلى ذلك ضعف الإسناد، خلاص كده الكلام؟ اتنين. لو سلمنا صحة الإسناد لو سلمنا بصحته، مفهوم؟ فعندنا في باب الحديث باب من حدث ثم نسي، باب من حدث ثم نسي، بمعنى وعقد لها الخطيب البغدادي بابا كبيرا في كتابه، بمعنى أن من حدث ثم نسي هل يؤخذ بما حدث أم يعمل بما نسي؟ الجواب إذا كان الحديث الذي رواه وبلغه عنه الحفاظ الثقات العدول الضباط، واضح، فإن النسيان إلى الواحد أقرب من الجماعة. لا، الجماعة إيه؟ حافظوا. واضح الكلام؟ اتنين، أن أنس ممن عمروا فوق المئة، أنس ممن عمروا فوق المئة، هو واسلة بن الأسقع وجابر بن عبد الله وغيرهم، حتى ابن مندة ليه جزء صغير كده في الصحابة الذين كانوا بلغوا بعد المئة، رسالة جزء صغير كده. الشاهد أنه لعله ينسى، فالحج فيما بلغ، وأما النسيان فإنه يجوز على العبد. صح كذا؟ النسيان يجوز على العبد بعد ذلك، لكن الحج فيما بلغ، والحج فيما حفظ عنه الحفاظ. يبقى هنا باب من حدث ثم نسي، يبقى يؤخذ بما حدث، لأن الذي بلغ عنه والذي أخذ عنه حفاظ ثقات عدول وبلغوا ذلك، واضح. وأما النسيان فإنما العبد اسمه إنسانا من كثرة نسيانه، فوارد أن ينسى. مفهوم هذا الكلام؟ وقد يكون السؤال هذا بعد المئة. مفهوم الكلام؟ إذن ما يصح الاحتجاج به لا إسنادا، وما يصح به متنا. ولو سلمنا بأن أحاديث أنس غير موجودة، فعندنا قول عبد الله بن مغفل، صح كده كلام، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، بل يعلم له موافق حديث عائشة، كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين، ويؤيده أيضا الدليل عدم الدليل، ألا وهو عدم وجود دليل بالجهر بالبسملة، ولو كان فعل لنقل، فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. كتبت دي يا شيخ مصطفى؟ أصبر بس يا شيخ مصطفى، كتبت اللي فاتت دي؟ لو كان لنقل، صح كده؟ فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. خلاص، ده لو كنا بأنه ليس هناك أحاديث لأنس خالص. مفهوم الكلام كده؟ فكل هذا يؤيد بدعية القول، واضح، بدعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم داخل الصلاة. مفهوم؟ مصطفى قال وحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، وهذا كان سيأتي إن شاء الله في مسألة الفاتحة، لكن وجه الاستدلال هنا بأنه لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. خد بالك بأن القائل هو رب العالمين، ملك الملوك، الأحد الصمد، يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال عبدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صحيح كده؟ أدي ترك حديث القدس، الترك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ترك الصحابة، حكم عبد الله بن مغفل بالبدعية، ترك في حديث أنس، حكم سفيان بأنها بدعة، أول من فعلها هم الشيعة، في الكوفة. شفت خرجت منين؟ أدي أولها. هل من قائل بعد ذلك بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل من قائل بعد ذلك؟ مش ممكن، ما ينفعش، لا هتعرف تجيبها كده ولا تعرف تجيبها كده، لا إسناد، يعني من جهة علوم الحديث مش هتعرف، من جهة المتن مش هتعرف، من جهة أصول البدع، من جهة أصول الفقه مش هتعرف، من جهة أي فن مش هتعرف، إلا فن واحد، فن أبو دراع، ده اللي يمشي، لكن علميا ما تعرفش. تقليدا يقول لك، تحزبا ماشي، هوى، لكن علميا مش هتعرف. واضح كده المسألة؟ فكان هذا الحكم بإيه؟ بالبسملة. طيب، المسألة البحث الثاني. البحث الثاني في الحديث. 40 دقيقة.